نعم مستمعينا الكرام، وإزاء موقف المغرب ومحاولة النظام المغربي لمنع فعاليات تضامنية للشعب المغربي مع شقائه الفلسطينيين، نتوقف لاستضافة الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم.
السلام أخ مصطفى، تحية لكم وتحية لكل المشاركين والمستمعين من برنامج.
حياكم الله. دكتورة، نبدأ، لماذا حاول النظام المغربي منع هذه الفعاليات التضامنية للشعب المغربي مع أشقائه الفلسطينيين تحديدا في ذكرى يوم الأرض؟
طبعا منع التظاهرات، سواء كانت تظاهرات ثقافية أو تظاهرات مساندة لأي موقف تجاه القضية الفلسطينية، هذا أصبح الآن أمر طبيعي يحكم في دولة المغرب بعد توقيع اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني، لأن من شروط التطبيع هو طبعا القضاء على كل الشعارات والإجراءات التي تناهض التطبيع بأي شكل من الأشكال، يعني حتى القوانين، حتى على مستوى التشريعات، بعض التشريعات التي كانت موجودة في الموسوعة التشريعية المغربية التي كانت تتحدث عن عدم مثلا التعامل التجاري مع الكيان الصهيوني، كلها الآن هي محل درس داخل البرلمان لتغييرها، وهذا دليل على أن هناك سياسة جديدة الآن تحاول أن تصفي كل الإمكانيات الموجودة، حتى لو كانت مجرد شعارات ترفع في الشوارع ترفض التطبيع أو تهاجم الكيان الصهيوني أو حتى تتحدث عن ما يرتكبه من جرائم وانتهاكات يومية بحق الشعب الفلسطيني.
نعم.
اليوم الحكومة المغربية فعلت هذا على الأرض، قامت بقمع هذه المظاهرات. في البداية هي رفضت حتى أن تعطي ترخيصا للقيام بهذه، منح الجمعية، جمعية منظمة التطبيع المغربية، منحها رخصة التظاهر أو حتى إلقاء خطب أو نشاطات ثقافية لها علاقة بيوم الأرض، ولكن تحت ضغوط ربما سياسية تركوا المجال للناس النزول إلى الشارع، ولكن رجعوا بعد ذلك بأساليب قمعية كانت مؤسفة للأسف ضد النشطاء الذين كانوا يحملون شعارات ضد التطبيع وينتقدون مسار الحكومة المغربية الأخير.
نعم. طيب، ماذا كشفت محاولات النظام المغربي منع التضامن هذا مع القضية الفلسطينية؟ هل فضحته وكشفت زيف مدعياته؟
طبعا أكيد. الآن النظام في المغرب هو في الحقيقة في حالة إرباك شديد، يعني هناك انقسام حاد الآن داخل المشهد السياسي المغربي، حتى داخل المنظومة الحزبية، حزب العدالة والتنمية الآن بعد استقالة كيران منذ فترة هناك حالة من تبادل التهم ومن الصراعات السياسية، هذا طبعا كله ينعكس على الشارع، لأن الشارع في أغلبيته هو أصلا يرفض هذه السياسة ويرفض هذا المسار ولا يعترف بهذا المسار. يعني المشكلة الآن التي يواجهها النظام أنه إلى حد الآن بالرغم من أنه مرت بعض شهور على إعلان التطبيع رسميا وتوقيع الاتفاقيات مع الكيان، ولكن إلى حد الآن هو لم يستطع أن يسيل هذه الاتفاقيات عمليا، وبالتالي هناك جدار صد أعتقد أنه سيستمر لفترة طويلة بين بعض التيارات السياسية التي الآن هي في حالة إرباك وصراع داخلي وتبادل تهم، بين من يريد أن يسهل بعض التشريعات والقوانين والاتفاقيات مع الكيان حتى يستفيد، وبين من يرفض الذهاب في هذا المسار لأن يرى فيه إخلال بالسيادة الوطنية ومس بالكيان المغربي ككيان مستقل، لأن استراق الكيان الصهيوني هذا سيسبب مشاكل في المستقبل، ومن ناحية أخرى الشارع الذي ما يزال إلى حد الآن يتمسك بمبدأ الرفض للاعتراف بهذا الكيان، وهذا في حد ذاته يدل على أن هناك حالة من الفوضى، فوضى سياسية بدأت ربما تظهر معالمها الآن بعد ما حصل مع بعض النشطاء الذين اعتقلوا في فعالية يوم الأرض، وبعض الذين يكتبون ولا يزالون يكتبون على مواقع التواصل الاجتماعي في مواقع إلكترونية ضد التطبيع، أيضا هناك حملات اعتقال ضدهم، هناك شروط الآن أصبحت مفروضة حتى على وسائل الإعلام الرسمية بعدم ذكر الكيان الصهيوني ككيان معادي وإنما الحديث عنه ككيان صديق. هذه كلها أفرازات أعتقد أنها تدل على أن هناك حالة إرزاق بين نظام يريد أن ينفذ تحت ضغوط، أيضا لأن لا ننسى أن الكيان الصهيوني هو يضغط أيضا في هذا الاتجاه حتى يفعل كل الشروط والالتزامات التي فرضها على المغرب وبين الدول الغربية الأخرى على رأسها فرنسا التي هي أيضا لها دور في هذه الضغوط وتحاول أن تزور النظام أكثر من الذهاب في مسعى فتح المجال وفتح المساحة أكثر من كيان الصهيوني.
طيب إذن مع وجود هذه الضغوطات لكن واجه المغاربة موقف النظام، يعني ما هي النتائج التي تمخضت من هذه المعطيات دكتورة سهام؟
طبعا أول شيء هذا أثبت للعالم وأثبت للكثير حتى خاصة إعلام بعض إعلام الخليج للأسف الذي شوه صورة الشعب المغربي وتحدث عن الشعب المغربي وكأنه شعب يعني منفتح عن التطبيع وليس له مشكلة مع الكيان الصهيوني وأن العلاقة مع الكيان الصهيوني علاقة قديمة منذ حياة الملك حسن الثاني، وبالتالي تعود الشعب المغربي على تأييد كل ما يختاره حكامه، وأن القضية الفلسطينية بالنسبة لديه هي مجرد يعني عفوا فولكلور سياسي ربما أو بعض الشعارات التي يرفعها بعض الأفراد، ولكن ما يحصل الآن على الأرض المغربية يدل على أن بالعكس أن هناك موقف شعبي صامت في وجه هذا التطبيع ليس فقط لأجل القضية الفلسطينية ولكن لأنه يدرك أيضا أن لهذا التطبيع مخاطر كبيرة. هذا التطبيع هو يهدد كيان المغرب، هو يهدد الأمن القومي المغربي، هو يهدد البنية المجتمعية المغربية، هو يمص بكيانات ومؤسسات هذه الدولة وبسيادتها الوطنية، وبالتالي مسألة التطبيع هي أحد عناوينها هو القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، ولكن هم الآن يرون أن أبعادها وخطورتها هي أكبر من مجرد أن نكون مؤيدين أو معترفين أو غير معترفين بهذا الكيان. ولهذا ما يحصل الآن في الشارع المغربي هو يكذب هذه الأطروحة التي تقول بأن هذا الشعب هو مستسلم للتطبيع وهو ينساق وراء خيارات حكوماته، ولكن وبالمقابل هو يدعم أكثر فكرة أن هذا الشعب وصموده ومقاومته لسياسة التطبيع سيؤدي في نهاية الأمر بكشف هذه السياسة حتى ولو تطبع الحكام فإن الشعوب أبدا لن تطبع.
طيب دكتورة سهام، هناك من يتحدث أن التطبيع يخدم القضية الفلسطينية كما يدعي المطبعون، يعني كيف تنظرين إلى هذه المقولة وتحليلها على أرض الواقع؟ طبعا
هذه دعاية سياسية، يعني نحن نعرف أنها بدأت مع سام ديفيد، يعني هذه منذ أواخر سبعينات القرن الماضي عندما ذهب الرئيس السادات إلى الكنيسة الإسرائيلي وخطب داخل الكنيسة وقال بأننا لا يمكن أن نحل القضية الفلسطينية أو الصراع مع الكيان الصهيوني إلا بالسلام وبالانفتاح وبالتطبيع. هذه كذبة كبرى، والدليل على أن كل الدول، كل مصادر الدول التي طبعت منذ مصر ثم الأردن وحتى الفلسطينيين الذين طبعوا ووقعوا على أوسلو وصولا إلى السودان وإلى المغرب، كل هذه الدول لم تجني من هذا التطبيع شيئا، بل بالعكس المزيد من التبعية، المزيد من الهيمنة، المزيد من المشاكل والأزمات والصراعات. دول تابعة أصبحت تعيش في حالة تفكك، في مشاكل كثيرة، هناك اختراق من هذا الكيان بكل هذه الدول على كل المستويات، أمنيا وعسكريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وفكريا، حتى أنهم باتوا يسرقون التاريخ يعني وينسبونه لأنفسهم. فبالتالي كل التجارب التي حصلت أثبتت أن هذه الدعاية هي مجرد دعاية سياسية كانت تخدم مصلحة الكيان ومصلحة من يؤيد الكيان ومن يحمي الكيان وهي الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها واستراتيجياتها في الشرق الأوسط، وهي لم تخدم لا هذه الحكومات ولا هذه الدول. لنا أن نسأل أين المطبعين مع الكيان الصهيوني من حكام مصر مثلا أو الأردن الآن؟ يعني الذين سقطوا في مصر لم يقف هذا الكيان الصهيوني إلى جانبهم ولم يحميهم ولم يحمي نظامهم. الأردن الآن هي تعيش في كر وفر وفي مشاكل سياسية كبيرة بسبب موقف عبر فيه ملك الأردن أنه متخوف أو قلق من مسألة تداعيات اتفاق صفقة القرن وما يمكن أن يؤدي إلى مس ربما وتهديد إلى الأمن القومي الأردني، ورأينا منذ يومين ما حصل في الأردن. كل هذا هو تداعيات لهذه السياسة ولهذه الدعاية وللتطبيع في المنطقة الذي لن تجني منه لا الحكومات ولا الشعوب إن ذهبت فيه طبعا.
نعم سهام عزوز. دكتورة سهام، ودي أسألك عن خطورة التطبيع بالتالي على الأنظمة الرسمية، وهل باستطاعتها مواجهة غضب الجماهير عندما يحين الحين وتنضج الاستحقاقات؟
طبعا نحن تحدثنا منذ قليل عن تداعيات هذا التطبيع وكيف أن هذه الأنظمة لم تحقق إلا بعض المصالح الضيقة. يعني في الحقيقة هذا التطبيع وهذه السياسة وهذا المسار هو لا يخدم لا مصلحة الأنظمة ولا مصلحة الشعوب، لأنه مرتبط فقط بمصلحة الكيان الصهيوني. أينما توجد مصلحة الكيان الصهيوني هناك تطبيع، إن لم يكن هناك مصلحة أو إذا اقتضت المصلحة أن يسقط هذا النظام وأن تخرب هذه الدولة وأن تشتت شعوبها، لم يتراجع الكيان الصهيوني عن القيام بذلك. ونحن نعرف دور الكيان الصهيوني في اختراقات الأمنية، العمالة، الجوسسة، الاغتيالات، الفتن، تحريك الفتن، تحريك النعرات الطائفية وكل المشاكل التي يمكن أن يتسبب فيها بدخوله لهذه الدول. أنا تحدثت منذ قليل عن مثل الأردني، والمثل الأردني هو مثل جديد. يعني الأردن وقعت معاهدة تطبيع مع الكيان الصهيوني وهو اتفاق وادي عربة في 1994. منذ ذلك الحين العلاقات هي علاقات متميزة بين الأردن وبين الكيان الصهيوني. ما يحصل الآن أن هناك انقلاب على الأردن، لأن الأردن في توجهاتها الجديدة شعرت أن هناك خطر يحدث بكيانها كدولة. مسألة توسع الكيان الصهيوني في المنطقة ومشروعه بعملية الترانسفير التي يريد القيام بها بنقل كل فلسطيني 48 داخل الخط الأخضر إلى وتوزيعهم بين الأردن وبين سيناء أو صحراء سيناء أو جزء من صحراء سيناء، هذا يهدد الكيان الأردني، يعني تهديد وجودي. ما حصل، وهذا طبعا بناء على متابعات وعلى تحليلات، يعني أنا شخصيا تابعتها منذ حصول عملية الانقلاب الفاشلة في الأردن، أن كان هذا التصرف عبارة عن رد فعل، لأن ملك الأردن أعلن أنه لن يؤيد أي خطوة إسرائيلية في هذا المجال. إذن هذا دليل على أن هذه الأنظمة هي ليست فقط مهددة في وجودها كأنظمة حاكمة، ولكن أيضا هي مهددة في شعوبها. يعني نحن لا نتحدث فقط عن الشعوب التي ترفض التطبيع وتقاومه وتتصدى له، أيضا حتى الأنظمة التي ذهبت في هذا المسار هي الآن ربما تواجه مخاطر أكثر من الدول التي لا تزال تتمسك برفضها للتطبيع، لأن في النهاية الدول التي تتمسك بعدم الاعتراف بهذا الكيان وعدم إعطاء أحقية للوجود بهذا الكيان هي دولة عدوة بالنسبة لهذا الكيان، والعداء واضح. ولكن الدول التي تتعامل معه وتفتح له المجال وتفتح له حدودها ومؤسساتها وشركاتها والاستثمارات وكل هذه الأمور الآن هي في حالة انحدار تام، لأنها خسرت كل شيء، يعني هي خسرت أمنها القومي، خسرت سيادتها، مهددة في وجودها، مهددة في هويتها. يعني ماذا نستطيع أن نقول عن الأردن بعد 30 عام إن بقي هذا الكيان؟ طبعا ونحن نؤمن بأن هذا الكيان لن يبقى 30 عام، ولكن لنفترض أن هذا الكيان سيستمر إلى 30 عام أخرى، أين ستكون الأردن؟ يعني أكيد أنها ستمسح من الخارطة إن بقي هذا الكيان موجودا في الوضع الذي هو فيه. إذا هذا دليل على أن مخاطر هذا التطبيع على الكيانات الأنظمة السياسية المتطبعة هو كبير جدا. هذه الدول هي تعاني من أزمات كثيرة ولم تقف إلى حد تهديد الشعوب فقط.
أحسنتم. شكرا جزيلا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا في هذا البرنامج، حياكم الله. شكرا.
تحية لكم. شكرا.
الله يبارك فيكم. حياكم.